ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في كتابه المجيد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فرغنا فيما تقدم من الحديث حول الحكمة وعرفنا أن السبب الذي أدى إلى نيل لقمان الحكمة عبارة عن مجاهدة لقمان نفسه وسيطرته على غرائزه وكبحه لشهواته حتى بلغ لقمان ما بلغ، وبالتالي نال المقام الرباني والعطاء الإلهي بالحكمة التي أعطيت له. الكلام يقع فيما جاء بعد ذلك من حديث في الآية القرآنية، إذ أن الباري عز وجل قال أن اشكر لله ومن يشكر لله فإن الله ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الحديث فعلا ضمن ناحيتين أساسيتين. الناحية الأولى، هل أن الحديث عن الشكر تفسير للحكمة أم أن الحديث عن الشكر كلام عن أثر من آثار الحكمة؟ والأمر الثاني، ما هو المقصود بالشكر الذي دعا القرآن الكريم لقمان الحكيم إليه؟ أما بالنسبة للأمر الأول، فقد ذكرنا عند استعراضنا لأقوال المفسرين أن هناك خلافا بين المفسرين في بيان حقيقة الحكمة، وبالتالي هناك خلاف بينهم في أن الشكر تفسير للحكمة أم أن الشكر أثر من آثار الحكمة. وبكلمة، هناك قولان للمفسرين. القول الأول وهو الذي تبناه ثلة منهم كالسيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه، وحاصله أن قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، الشكر هو الحكمة، فالمقصود من الحكمة التي آتاها الله سبحانه وتعالى للقمان عبارة عن الشكر. فمعنى كون لقمان حكيما يعني كونه شاكرا، فبالتالي تفسير الحكمة بالشكر وهو يكشف عن أمر بالشكر من باب الملازمة ببيان قد تقدم. القول الثاني هو القول الذي يقرر أن قوله تعالى أن اشكر لله ليس تفسيرا للحكمة، وإنما هو أثر من آثار الحكمة، كما نقول مثلا بأن فلانا طبيب، إذا صار فلان طبيبا فذلك يعني أن فلانا يمتنع عن جميع الأعمال التي تؤدي به إلى الوقوع في المرض، إذا صار فلان مربيا فذلك يعني أن فلانا يتجنب جميع الأمور التي تتنافى وأساليب التربية وما شابه. ولذا مثلا لا نتصور أن يكون الإنسان طبيبا ومع ذلك يكون ممن يتناول التدخين على سبيل المثال، يكون من المدمنين على التدخين. لماذا؟ لأن الطبيب يعلم أن التدخين مضر بالصحة، فأثر من آثار الطبابة اجتناب الإنسان كل ما يوجب الإضرار بالنفس أو كل ما يؤدي إلى إصابة الإنسان بالمرض. كذلك مثلا كون الإنسان تربويا معلما مربيا ومؤدبا يستوجب أثر من آثاره أن يجتنب جميع الأعمال التي تتنافى والتربية. ولذلك لا تتصور من مرب أو معلم ومهذب أن يتلفظ بألفاظ قبيحة أو أن يتكلم بكلمات نابية أو ما شابه. لماذا؟ لأن أثرا من آثار التهذيب والتربية والتعليم أن يكون مربيا متجنبا لجميع هذه الأمور، ده نسميه أثر. فإذا مرة نقرر بأن الشكر هو الحكمة، وبالتالي يكون تفسير الحكمة بالشكر، ومرة أخرى نقرر لا، نقرر بأن الشكر ليس تفسيرا للحكمة، وإنما الشكر أثر من الآثار المترتبة على الحكمة. لقائل أن يقول ما هو الفرق بين هذين القولين؟ بالنتيجة هناك علاقة بين الحكمة وبين الشكر، وبالتالي ما هو الأثر المترتب أو الفارق بين القولين؟ الفارق بين القولين أننا إذا التزمنا بالقول الأول لن نحتاج إلى تقدير في الآية القرآنية، يعني سوف نقول بأن حقيقة الحكمة هو الشكر من دون تقدير، بعكس ما إذا اخترنا القول الثاني فإننا سوف نحتاج إلى تقدير، لأنه سوف يكون معنى الآية القرآنية ولقد آتينا لقمان الحكمة وقلنا له أن اشكر لله. يعني هناك مطلبان، مطلب أول وهو الحديث عن إيتاء لقمان الحكمة، ومطلب ثاني وهو أمر من الله سبحانه وتعالى بإيجاد آثار الحكمة خارجا المتمثلة تلك الآثار في الشكر مثلا وما شابه. فإذا سوف نقدر وقلنا له أن اشكر لله، ليكون المقام من موارد الإتيان بالشكر كأثر من الآثار التي تترتب على إتيان الإنسان أو على امتلاك الإنسان بالحكمة. إذن هذه نقطة أولى، وهي أن الشكر أثر من آثار الحكمة أم أن الشكر تفسير للحكمة. وفقا لما ذكرناه فيما تقدم في بيان حقيقة الحكمة والبناء على أن الحكمة إما أنها الحلال والحرام أو أنها حجة العقل، يستلزم البناء على القول الثاني، وهو أن الحكمة أثر من أن الشكر أثر من آثار الحكمة، وليس الشكر هو تفسير الحكمة أو بيان الحكمة. إذن وفقا لهذا سوف نبني على أن المقصود من الشكر في قوله تعالى أن اشكر لله أثر من الآثار التي تترتب على الحكمة، فيبنى على تقدير قوله قلنا له أن اشكر لله. طبيعي لو دار الأمر بين التقدير وعدم التقدير لكان عدم التقدير أولى من التقدير، لكن ليس دائما وأبدا التقدير أمر مرفوض أو أمر غير مقبول. حديثنا بعد ذلك في الناحية الثانية، وهي الأهم من الناحية الأولى. نتحدث في الناحية الثانية عن حقيقة الشكر الذي دعا إليه القرآن الكريم في المقام ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه. ما هو المقصود من الشكر؟ عندنا مطالب. المطلب الأول بيان حقيقة الشكر، والمطلب الثاني مراتب الشكر، والمطلب الثالث أقسام الشكر، وقد نتعرض لأمور أخرى أيضا في البين. أما المطلب الأول، قبل الحديث عن بيان حقيقة الشكر ينبغي الالتفات إلى أن الشكر وبالتحديد شكر المنعم من الواجبات العقلية، شكر المنعم من الواجبات العقلية، بمعنى أن العقل يحكم بلزوم شكر منعم. وقد ذكر أن أحد الطرق والوسائل التي يعتمد عليها في مقام إثبات وجود الصانع سبحانه وتعالى الشكر، يعني أحد الأدلة التي يستدل الإنسان بها على وجود الخالق عز وجل الشكر، ذلك لأن العقل يحكم بلزوم شكر المنعم. ولا ريب أن الإنسان لو نظر في الآفاق أو نظر في الأنفس لوجد أن هناك نعما مفاضة، سواء كانت نعما آفاقية أم كانت نعما أنفسية. بالنتيجة إذا التفت الإنسان إلى وجود نعم آفاقية ووجود نعم أنفسية، كان ذلك سبب إلى أن يشكر الإنسان هذه النعم، أو يشكر المنعم بهذه النعم، يشكر الإنسان المنعم بهذه النعم. كيف الطريق لشكر المنعم؟ طريق لشكر المنعم له أمور قد أشير لها. ما يهمنا أن إحساس الإنسان بوجود منعم يدلل على أن هناك صانعا، ولذلك قالوا بأن الشكر أحد الطرق أو الأدلة التي يتوصل من خلالها إلى أن هناك صانعا وموجدا، يشكر ذلك الصانع والموجد، وذلك على نعمه التي أنعمها. على أي؟ إذن ينبغي الالتفات في البداية إلى أن مسألة شكر المنعم واجب عقلي، بمعنى أن العقل يحكم بلزوم شكر المنعم، كما أن مسألة شكر المنعم أحد الأدلة والطرق التي يعتمد عليها في مقام إثبات وجود الصانع سبحانه وتعالى. ما هو المقصود من الشكر؟ هذا الذي ينبغي أن نجعله مطلب المطلب الأول في حديثنا. عندما يقال شكر، ماذا نقصد بعملية الشكر؟ شكر النعمة يعني إظهارها واستعمالها في محلها الذي أراده المنعم. شكر النعمة إظهارها واستعمالها في محلها الذي أراده المنعم. أقرب بمثال. الله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة البصر، كيف يكون شكر نعمة البصر؟ هل يكون شكر نعمة البصر باستعمالها فيما حرم الله سبحانه وتعالى، أم يكون شكر نعمة البصر باستعمالها فيما حلل الله عز وجل وأراد؟ مثلا الله عز وجل أنعم علينا بنعمة اليد، هل يكون استعمال هذه النعمة في البطش والإضرار والإيذاء، أم يكون استعمال هذه النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لتكون وسيلة من وسائل الطاعة والعبادة للباري سبحانه وتعالى؟ هذا معنى شكر النعمة. إذن شكر النعمة إظهار النعمة، كيف يكون إظهار النعمة؟ إظهار النعمة يكون من خلال استعمال النعمة فيما أراده المنعم، لأن المنعم عندما أنعم أراد أن تستعمل النعمة في هذا الأمر. ونقرب ذلك بمثال عرفي. لاحظوا، الزوج عندما يعطي زوجته مالا، لنفترض بأن هذا الزوج مثلا أعطى زوجته مبلغا من المال، هذه نعمة أنعمها الزوج على زوجته. لو جئنا نسائل هذا الزوج، أنت عندما أعطيت زوجتك هذا المبلغ من المال ما هي غايتك من إعطاء المبلغ؟ غايتك من إعطاء المبلغ أن تصرفه الزوجة فيما لا ينفعها أو لا يفيدها، أم غايتك أن تصرفه الزوجة فيما يكون نافعا ومفيدا إليها؟ هذا معنى شكر النعمة. شكر النعمة إذن إظهارها، وذلك باستعمالها فيما أراده المنعم. ولذلك فسر بعضهم كما أشرت قبل قليل أن الحكمة تعني الشكر. لماذا؟ لأن الشكر وضع الشيء في محله، فإذا وضع الشيء في محله كان ذلك عين الحكمة، ومن هنا فسرت الحكمة كما ذكرنا بالشكر. على أي حال، إذن بداية شكر النعمة بإظهارها، إظهارها باستعمالها فيما أراده المنعم. نعود الآن لنتحدث عن شكر الله سبحانه وتعالى. كيف يكون شكر الإنسان لله عز وجل؟ شكر الله عز وجل يعني ذكره. متى ما ذكر الإنسان نعمة من نعمه، لاحظوا، شكر الله يعني ذكره. ومعنى ذكره، متى ذكر الإنسان نعمة من نعمه، وذلك باستعمالها فيما أراده الله سبحانه وتعالى من العبد، فلا يتعدى العبد فيما أمره الله عز وجل باستعمالها، والموضع الذي يجب أن توضع فيه تلك النعمة. ذكرت قبل قليل مثال البصر، مثال اليد، الآن أيضا نذكر مثال اللسان. اللسان نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، فهنا هل يضع الإنسان هذه النعمة في الموضع الذي أرادها الله سبحانه وتعالى، فيكون اللسان وسيلة من الوسائل التي يعتمد عليها في عملية ذكر الله عز وجل، أم لا يوضع اللسان في الموضع المقرر له من قبل الله سبحانه وتعالى فيكون موضعا للحرام والوقوع في المعصية؟ يعني هل سيكون اللسان موردا للذكر، قراءة القرآن الكريم، الاستغفار، وقراءة الأدعية، أم سيتحول اللسان إلى أداة للسباب والشتم والغيبة والنميمة والإهانة وما شابه؟ هذا معنى شكر الله سبحانه وتعالى. إذن شكر الله يعني ذكره، وذلك عندما تذكر نعمة من نعمه سبحانه فتستعمل تلك النعمة فيما أراده الله عز وجل من العبد، فلا يتعدى العبد ما أمر الله عز وجل باستعمال تلك النعمة، ولا يخرج عن الموضع الذي يجب أن توضع تلك النعمة فيه. هذه حقيقة الشكر. إذن حقيقة الشكر وضع النعمة في موضعها الذي أراده المنعم. فشكر الله يعني ذكره من خلال ذكر نعمه بوضع تلك النعم في الموضع الذي أراده الله عز وجل إليه. بعد هذا ينبغي الالتفات إلى أن الشكر على مراتب، ليس الشكر مرتبة واحدة، بل يقسم الشكر إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الشكر الدانية، والمرتبة الثانية مرتبة الشكر الوسطى، والمرتبة الثالثة مرتبة الشكر العالية. ماذا نعني بكل واحدة من هذه المراتب الثلاث؟ أما المرتبة الأولى وهي مرتبة الشكر الدانية، فنقصد بها شكر اللسان. المقصود بمرتبة الذكر مرتبة الشكر الدانية يعني شكر اللسان، ومعنى شكر اللسان يعني الثناء على المنعم من خلال الشكر، الثناء على المنعم من خلال الشكر. المرتبة الثانية هي مرتبة الشكر الوسطى، ونقصد بمرتبة الشكر الوسطى عبارة عن شكر القلب. لاحظوا، الدانية شكر اللسان، الوسطى عبارة عن شكر القلب. ماذا كيف نتصور شكر القلب؟ نتصور شكر القلب بالتالي: تصور النعمة وحضورها عند القلب. إذن أولا يتصور الإنسان النعمة، بعد ذلك تحضر تلك النعمة عند القلب، النتيجة بما ينتج من انكسار القلب لله عز وجل والخشوع إليه. إذن عندنا أن المرتبة الوسطى تصور النعمة عند القلب، حضورها عنده، ليترتب عن ذلك انكسار، خضوع وخشوع إلى الله سبحانه وتعالى، فينكسر القلب. دائما وأبدا التعبير عن النفس بالقلب، عن الروح بالقلب، تنكسر تلك النفس أمام الله عز وجل، تخشع وتخضع له سبحانه وتعالى، ولذلك يكون عندها شكر النعمة. إذن تصور النعمة حضورها عند القلب، ينكسر القلب فتحصل حالة الخشوع لله سبحانه وتعالى فيكون الشكر. المرتبة الثالثة والأخيرة وهي مرتبة الشكر العالية، وهي عبارة عن التالي: شكر الجوارح. شكر الجوارح، يقول عز من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا التعبير القرآني إشارة إلى أعلى مراتب الشكر. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. لنعبر عنه: أن يضع الإنسان كل جارحة من جوارحه في الموضع الذي وضعه الله عز وجل إليها. كل ذلك كان عنه مسؤولا، يعني سوف تسأل عن البصر، سوف تسأل عن القلب، سوف تسأل عن اليد، سوف تسأل عن الأذن، سوف تسأل عن الرجل، سوف تسأل عن الفرج، سوف تسأل عن الباطن. كل هذه الجوارح أو كل هذه النعم التي أفاضها الله سبحانه وتعالى عليك سوف تكون موردا للسؤال. ولذا ورد في بعض الروايات أن الإنسان ينال ما ينال من العقوبة في البرزخ، وذلك بسبب ما فوت وضيع من النعم، وأن بعض الناس ينال ما ينال من العقوبة في القيامة، وذلك بسبب ما فوت من النعم، يعني بسبب تضييع الشكر أو عدم الاستفادة من النعم بشكرها، وذلك باستعمالها فيما وضعها المنعم له، مدعاة إلى أن يتعرض الإنسان لما يتعرض إليه من العقوبة، أو ينال ما ينال من العذاب، والسبب تفويت النعم نتيجة عدم شكرها لعدم وضعها في موضعها المطلوب. إذن المرتبة الثالثة من مراتب الشكر وهي مرتبة الشكر العالية التي تتمثل في شكر الجوارح، ونعني بشكر الجوارح مكافأة النعمة بقدر استحقاقها، مكافأة النعمة بقدر استحقاقها. إذن هذه حقيقة الشكر وهذه مراتبه. بقي عندنا كمطلب أخير أقسام الشكر. قسموا الشكر إلى قسمين، إلى شكر تكويني وإلى شكر تشريعي. أما الشكر التكويني فهو عبارة عن العناية بالموجودات حتى تنال وجودها من خلال الحفاظ عليها. لاحظ لأن الشجرة، هذه الشجرة عندما تسقى وعندما ترعى وتحمى هذا شكرها، لأن رعايتها حتى تنمو وتكبر وتبلغ أفضل مستوى لتجنى منها الثمرة ويكتسب منها الفائدة، هذا هو شكرها. الولد هذا المولود عندما يربى فيؤدب ليكون إنسانا صالحا، هذا معنى الشكر التكويني. هذه الزوجة عندما تقدر وتحترم وتراعى، هذا نعبر عنه بالشكر التكويني. إذن الشكر التكويني عبارة عن مراعاة الأشياء بما تستحقه، حفاظ على الشجرة لتنمو، حفاظ على الحيوان ليكبر، تأديب الولد، تربيته، تهذيبه وإصلاحه، هذا يدخل كله تحت دائرة الشكر التكويني. وعندنا القسم الثاني وهو عبارة عن الشكر التشريعي. الشكر التشريعي عبارة عن شكر المنعم باللسان والقلب والجوارح، شكر المنعم باللسان والقلب والجوارح. إذا شكر الإنسان المنعم باللسان والقلب والجوارح كان ذلك سبب رئيس إلى تحقق الشكر من العبد لله سبحانه وتعالى. بقي عندنا أمران أخيران ينبغي الالتفات لهما. الأمر الأول التعبير القرآني في الآية، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، عرفنا الشكر. ومن الطبيعي أن المقصود من الشكر المذكور في المقام للقمان ليس المرتبة الدانية ولا المرتبة الوسطى، واضح جدا أن المقصود من الشكر هو المرتبة العالية اللي عبرنا عنها قبل قليل، شكر الجوارح، وهو عبارة عن مكافأة النعمة بقدر استحقاقها. وليس المقصود من الشكر في المقام الشكر التكويني، بل المقصود من الشكر في المقام الشكر التشريعي، عرفنا. لكن هنا التفات التعبير القرآني، ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر. طبعا لا أريد أن أتحدث عن الكفر في الآية كي لا يطول المقام، وذلك لأن الكفر في الآية هنا يسمى كفر شكران النعمة، لأنه المستفاد من القرآن الكريم استعمال الكفر غالبا بمعنى الستر، الكفر لغة بمعنى الستر والتغطية، فكل من كفر يعني ستر الحق وغطاه، هذا معنى الكفر. ولذلك كافر يعني ساتر، حقيقة الكفر لغة الستر والتغطية. والكفر قد يكون كفرا بالدين وقد يكون كفرا بالنعمة وقد هنا قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني حميد، لا يقصد بالكفر في المقام الكفر مقابل التوحيد حتى يقال بأن هذا كفر الدين، وإنما الظاهر أن المقصود من الكفر في المقام كفران النعمة، يعني عدم شكرها، كما يدعي ذلك سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه وسيدنا الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه في آية الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله، يقول سيدنا قدس الله تربته الطاهرة وكذلك الإمام الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه، أن قوله تعالى في آية الحج ومن كفر كفران النعمة، يعني من كفر أنعم الله عز وجل. وليس المقصود من الكفر في آية الحج من كفر يعني من لم يعترف بالتوحيد. مقامنا أيضا من هذا القبيل، ومن كفر فإن الله غني حميد، من كفر بالنعمة مقابل شكران النعمة كفران النعمة. ما يهمنا في المقام قوله تعالى ومن يشكر لله، التفتوا تعبير في الآية يشكر فعل مضارع، والتعبير عن الكفر بالفعل الماضي. هذا وإن كانت نكتة لغوية لكن إشارة إلى أن الشكر يفيد استمرارا وتكرارا، بينما الكفر مرة واحدة. هذا مطلب. المطلب الثاني، هل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى شكر الإنسان، أم أن الله عز وجل في غنى عن شكر الإنسان؟ وما هي الفائدة المرجوة أو المترتبة على الشكر؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في الحديث القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ولقد آتينا لقمان.